بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. ما زال الكلام في الأصول اللفظية، وصل بنا الكلام إلى الأصل الرابع وهو أصالة عدم التقدير، وبينا مورد أصالة عدم التقدير. الكلام فعلا المصنف يلحق بأصالة عدم التقدير أصلين، وهما أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. المصنف في المنطق، في منطقه المدصر، بين معنى الاشتراك وبين معنى النقل، فذكر هناك ما نصه: المشترك هو اللفظ الذي تعدد معنى وقد وضع للجميع كلا على حدة من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. نص تعريفه في المنطق. مثاله: لفظ العين، فإن لفظ العين لفظ مشترك لأنه تعدد معناه، فلفظ العين من معانيه العين الباصرة، معانيه العين النابعة، معانيه العين الذهب جاسوس. لا، الجاسوس لعله مجازا، بس الباقية لا موضوع له. فقد وضع للجميع كلا على حدة، لفظ العين موضوع للجميع، موضوع مش مستعمل حتى يصير مجاز، موضوع لها. كلا على حدة، هاي كلا على حدة حتى يخرج المشترك المشترك معنوي، هذا مشترك لفظي، المشترك المعنوي مثل لفظ الإنسان، فإنه موضوع لمعنى واحد، ولكن هذا يطلق على زيد وعمر وخالد باعتبار أنها مصادق لذلك المعنى. أو لفظ الحيوان موضوع لمعنى واحد، ولكن يطلق على الإنسان وعلى الفرس وعلى، فهو موضوع لمعنى واحد، ولكن هاي الأمور المتعددة ترجع لمن؟ إلى ذلك المعنى الواحد، فيسمى مشترك شنو؟ معنوي. بين المشترك اللفظي موضوع لكل على حدة، مو موضوع لمعنى واحد وهذا المعنى الواحد ينطبق على متعدد، لا لا لا، موضوع لكل واحد من هدها على حدة. وياي؟ من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. بهذا القيد خرج منه المنقول، فإن المنقول كما سيأتي الآن بيانه موضوع المتعدد، ولكن وضعه لبعض ذلك المتعدد سابق على وضعه للبعض الآخر كما يأتي. هذا هو المشترك. المنقول شنو؟ نص عبارته أيضا بالمنطق: المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه. إلى الآن أحسنت، يوافق المشترك. وقد وضع للجميع، وهم يصرح كالمشترك، يعني كلا على حدة، كالمشترك مثل المشترك. شاش الفرق بينه وبين المشترك؟ ولكن هي ولكن يبين بها الفرق بينه وبين المشترك. ولكن يفترق عنه، يفترق من هو المنقول عنه، أحسنتم، عن المشترك بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع لمن؟ للآخر، طبعا مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين. وهاي مع ملاحظة المناسبة شي خرج المرتجل، لأن المرتجل لا يوجد مناسبة بين شنو المعنيين. واضح؟ مثال شنو؟ لفظ الصلاة. الصلاة كان موضوعا للدعاء، ثم نقل في الشريعة المقدسة إلى الأفعال المخصوصة. اتلاحظون بهذا التعريف المصنف لم يجعل من ضمن مفهوم المنقول هجران المعنى الأول. فالمنقول في المنطق الذي ذكره سواء هجر المعنى الأول أو لم يهجر، بل بعد ذلك المنطق هو يصرح يقول المنقول تارة يهجر المعنى الأول وأخرى لا يهجر المعنى الأول. إذن المنقول أعم. وياي عليكم السلام. هسه واحد يقول ليش جاني نذكر المنطق، احنا عندي غرض. لاحظوا وياي، فالمصنف جعل الفارق بين المشترك والمنقول هو شنو؟ أحسنت، أنه مسبوق وضع بعضها على وضعه للآخر. لولا إن لم يكن مسبوقا فهو مشترك، وإن كان مسبوقا فهو منقول. هذا وين؟ هناك بالمنطق. أما في محل الكلام لا، فالمصنف جعل الفارق بين المنقول والمشترك هو هجران المعنى الأول. فالمشترك نفس المشترك هناك، والمنقول نفس المنقول هناك، هم لفظ موضوع لمتعدد كلا على حدة نفس الشيء، هذا المشترك المنقول. ولكن يفترق المنقول عن المشترك هنا بأن المنقول قد هجر المعنى الأول، بينما المشترك لم يهجر المعنى الأول. والمشترك سواء، فهناهم أكو فارق بين المشترك هنا والمشترك ذكر هناك، والمشترك هنا سواء سبق وضع الوضع لبعض المعاني على الوضع الآخر أو لم يسبق. المشترك هنا ما عنده فرق. فالمشترك الذي ذكره المصنف هنا هو اللفظ، ما عندك تعريفه، هو اللفظ الموضوع لمتعدد كلا على حدة. هاي انتهى التعريف. احنا هنضيف هاي بعد، مو تعريف، احنا هنضيف هاي، سواء سبق وضعه لبعضها لبعض المعاني على الاخر او لم يسبق. وياي، سواء سبق وضع المشترك لفظ لبعض معانيه على وضعها للاخر على وضعه للاخر او لم يسبق. هذا المشترك هنا. والمنقول هو اللفظ الموضوع المتعدد كلا على حدة، مع سبق وضعه لبعض المعاني على الآخر وهجران المعنى الأول. هنا المشترك المنقول عند المصنف هنا مع هجران المعنى الأول مع السبق وضعي لبعض المعاني على الآخر مع هجران المعنى السابق الأول. واضح؟ فعند المنقول هنا أخص من المنقول هنا، وعند المشترك هنا أعم من المشترك هنا. واضح إن شاء الله؟ واضح يا عيد؟
واضح.
إذا اتضح هذا نقول في محل كلامنا. تارة أعلم بأن خلينا نتكلم تارة عن المشترك وأخرى عن شنو؟ عن المنقول، أو المنقول ثم عن المشترك. أما الكلام عن المنقول فنقول تارة أعلم بأن اللفظ قد نقل إلى معنى آخر. منقول مع شنو؟ مع شنو؟ مع هجران المعنى الأول. هذا هو المنقول عند مصنفنا، مع هجران المعنى الأول أعلم بأنه قد نقل، وتارة أعلم بأنه لم ينقل. عليكم السلام ورحمة الله. وثالثا أشك، ما أدري هل نقل أو لم ينقل. ثلاث حالات. أما في الحالة الأولى وهي أعلم بأنه قد نقل وهجر المعنى الأول، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مراد المتكلم سيكون المعنى الثاني المنقول إليه، لأنه بحسب الفرض المعنى الأول قد هجر، فإذا أراد المعنى الأول لا بد له من قرينة، وبحسب الفرض لا توجد قرينة أعلم بعدم وجودها، فيتعين مراد المتكلم وين؟ في المعنى الثاني. هذا ما عندنا بمشكلة هذا الفرض. وأما في الحالة الثانية وهي أعلم بعدم النقل للمعنى الثاني، فحينئذ أيضا لا إشكال ولا ريب في تعيين المعنى الأول، لأنه إذا لم ينقل للمعنى الثاني فاستعماله فيه يكون مجازا، يحتاج إلى قرينة، ومع العلم بعدم القرينة يتعين المعنى الأول أنه هو مراد المتكلم. هذه الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك، وهي محل الكلام، محل الكلام عند الشك، أصول لفظية تجري عند الشك. إذا شك بأنه هل نقل إلى المعنى الثاني أو لم ينقل، شككنا بأن لفظ الصلاة هل نقل إلى الأفعال المخصوصة لو لم ينقل وإنما هو باق على المعنى الأول وهو الدعاء، فحينئذ يجري أو تجري أصالة عدم النقل لتثبت بأن اللفظ لم ينقل علما إلى المعنى الثاني، فيكون مراد المتكلم هو المعنى الأول مع ثبوت عدم النقل، ولو تعبدا مع ثبوت عدم النقل للمعنى الثاني فيكون الحجة على السامع هو المعنى الأول. هذه أصالة عدم النقل، فائدتها كفائدة الأصول السابقة، وهي حجية المعنى الأول على المخاطب على السامع، فللمولى أن يحتج على السامع إذا السامع خالف ولم يأتي بمقتضى المعنى الأول. ليش خالف؟ ليش خالف؟ لاحتمال إرادة النقل، فالمولى يحتج عليه بأصالة عدم النقل واضح إن شاء الله، فله أن يعاتب ويعاقب. هاي الحجية من جهة المولى على العبد، وأيضا حجة من جهة العبد على المولى، فهو معذر للعبد اتجاه المولى. فللعبد أن يعتذر للمولى لو المولى طالبه بمقتضى المعنى الثاني، العبد أن يعتذر يقول لم يثبت النقل، فأصالة عدم النقل تقتضي ثبوت المعنى الأول، فيعتذر العبد للمولى. فلو قال المولى صلي، العبد جاء بالدعاء، فليس للمولى شنو أن يعاقب، العبد أن يحتاج ويقول بأن مع الشك بنقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المخصوصة أصالة عدم النقل تثبت المعنى الأول وهو الدعاء. واضح هذا؟ هذا يمتى؟ كل عند الشك بأن هاي أصالة عدم النقل. وأما أصالة عدم الاشتراك، أيضا لدينا حالات ثلاث. الحالة الأولى أعلم بأن لهذا اللفظ أكثر من معنى من دون هجران المعنى السابق، أعلم بأنه مشترك لفظي، وحينئذ لا يتعين مراد المتكلم إلا بقرينة معينة، إذ لا إشكال ولا ريب أن المشترك اللفظي لا يتعين في أحد معانيه إلا بقرينة، ومع عدم القرينة يبقى الكلام مجملان. إذا ماكو قرينة لا سياقية لا لفظية لا حالية، فيبقى الكلام مجملا، فلا يتعين مراد المتكلم. المتكلم لابد أن ينصب قرينة، هذا يمتى؟ مع العلم بالاشتراك اللفظي، هاي الحالة الأولى. فإذا قال مثلا عين أو ائتني بعين أو أصلح العين، عالج العين، حتى عالج العين هذا كما يصلح علاج العين العين الباصرة يصلح علاج العين النابعة، مو؟ فحينئذ لا يتعين مراد المتكلم إلا بقرينة معينة لأحد معاني المشترك اللفظي، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كنت أعلم بأنه ليس مشتركا لفظيا وإنما مختص موضوع لخصوص هذا المعنى، أما المعنى الآخر ليس موضوعا له، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أنه يتعين منه المعنى الموضوع له، أما المعنى الآخر أعلم بأنه ليس موضوعا شنو له، فحينئذ لا أحتاج إلى قرينة، والكلام يكون ظاهرا في المعنى الأول. واضح إن شاء الله؟ فإذا قال حديد يتعين هذا الحديد المعلوم، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أشك أنا أعلم قطعا بأنه موضوع للمعنى الأول، ولكن هل وضع أيضا للمعنى الثاني على نحو الاشتراك، يعني من دون أن يهجر المعنى الأول؟ لو لا، واضح؟ مثل هذا المثال من المدرسة، مثل أسد، أسد أعلم بأنه موضوع حيوان مفترس، لكن هل وضع أيضا للرجل الشجاع أو ليش الأسد؟ خامسا الدعاء، الصلاة أنا أعلم بأنها موضوع للدعاء، ولكن هل موضوع أيضا الأفعال المخصوصة؟ شلون؟ يقول يمكن بمرور الزمن حصل وضع المن الأفعال المخصوصة من دون أن يهجر المعنى الأول، لأن هذا مشترك عند المصنف، أن هذه الأصول مشترك هذا. فأحتمل أنه موضوع أيضا لمن؟ للأفعال المخصوصة. واضح؟ لو مثل شوف هالمثال، نفس هذا المثال، مثال الصلاة، نقول مثال الصلاة، لفظ الصلاة بداية الشريعة أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله قطعا هي موضوع علما للدعاء، وقطعا أنها ليست موضوع علما الأفعال المخصوصة. فإذا وردت في لسان النبي في أول بعثته فأقول المراد بها النبي يريد من لفظ الصلاة الدعاء، أعلم بأنها ليست مشتركة لفظيا، ليست موضوع الأفعال المخصوصة. في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إذا ورد لفظ الصلاة قطعا بأنه قد حصل وضع بمرور الزمن، هذا حصل وضع وين؟ بالأفعال المخصوصة. لأن الوضع ترى تعييني وأخرى تعيني، من كثرة الاستعمال يحصل وضع. فأعلم قطعا بأنها موضوع، فتحتاج المن إلى قرين، طبعا على فرض عدم هجران معنى الأول. وتارة أشك أقول وراء 5 سنوات من بعثة النبي، وراء 10 سنوات، هل حصل وضع للصلاة أو لم يحصل وضع؟ هذا محل كلام. فإذا أشك ورد لفظ الصلاة في لسان النبي صلى الله عليه وآله أقول هل مراده الدعاء لو مراده الأفعال المخصوصة؟ ليش أشك؟ أقول لأنه لو كان ليس موضوعا للصلاة فيتعين إرادة الدعاء، لأن الصلاة تكون مجازا فيحتاج إلى قرينة المفقودة بحسب الفرض. أما إذا ثبت الوضع للصلاة فيكون مشتركا لفظيا فيكون مجملا، يحتاج إلى قرينة معينة. فإذا أقول هذا الكلام إما ظاهر في الدعاء على فرض شنو؟ أحسنت، عدم الوضع للصلاة المخصوصة يكون ظاهر بالدعاء، يعني موضوع الدعاء فقط وفقط. وإما مجمل على فرض أنه مشترك لفظي، فيدور الأمر بين الظاهر وبين المجمل. ليش دار الأمر بين الظاهر والمجمل؟ لاحتمال الاشتراك، فبتجري أصالة عدم الاشتراك فتثبت أنه ليس موضوعا للأفعال المخصوصة، فيتعين إرادة منه إرادة الدعاء. واضح هذا؟ واضح؟ قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة، هذا فاعل يلحق، أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان، هذا المعنى الثاني موضوع له اللفظ. المعنى الثاني المحتمل إيش به؟ موضوع، يحتمل أنه موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال أي احتمال وجود معنى ثاني قد وضع له اللفظ مع فرض هجر المعنى الأول، قال هو المسمى بالمنقول. إذا المنقول هنا خصوص ما هجر فيه المعنى الأول، بينما بالمنطق المنقول عند أعام، هجر المعنى الأول أو لم يهجر. قال فالأصل عدم الناقل. نكمل هذا إن شاء الله. قال وإن كان مع عدم هذا الفرض، يا فرض أحسنت، هجران المعنى الأول، قال وهو المسمى بالمشترك. إذا الفرق بين المشترك والمنقول هو هجران المعنى الأول وعدمه. قال فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول، الأصل عدم النقل والأصل عدم الاشتراك، فيحمل على المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل والاشتراك شو نسوي؟ قال أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. هذا إحنا ذكرنا صور ثلاثة، هاي الصورة الأولى من الصور الثلاثة ذكرناها، الصورة الأخيرة هاي ذكرها عند الشك، أصل عدم النقل والأصل عدم الاشتراك، هاي الصورة الثالثة ذكرناها إحنا. قال أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا. إذا ثبت النقل ليش يحمل على المعنى الثاني؟ ثبت النقل أحسنت، لأنه وجد المعنى الأول فيتعين بالثاني. إذا ثبت النقل المعنى الأول هجر فيتعين الثاني هو مراد المتكلم، لأن لو أراد الأول لابد أن وهي مفقودة بحسب الفاظ. وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا، ليش؟ يكون مشترك أحسن، مشترك لفظي، فيحتاج كل معنى لمن؟ إلى قرينة معينة. قال لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة في كل مشترك لفظي، على القاعدة المعروفة في كل مشترك. ما ذكر مني الحالة الثانية وهي عند العلم بعدم النقل والاشتراك، هاي واضحة، هاي واضحة أصلا ما تحتاج لمن؟ أحسن، ما عندنا ما تحتاج إلى كلام، لذلك لم يذكرها. فهي حكمه حكم منه؟ حكم عند الشك، حكمها حكم عند الشك، مو لجريان أثار عدم النقل والاشتراك، لا، حكمها في تعيين المعنى الأول، المعنى بس معنى واحد فيتعين هو فيه. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال هنا؟ غير سؤال السيد. السيد عند إذا عند الشك، عند الشك أنه موضوع لمعنى آخر أو لا بالاشتراك اللفظي، فحينئذ نقول إذا ثبت الاشتراك يكون مجملا، صح؟ إذا ثبت الاشتراك يكون مجمل، ليش؟ لأن مشترك لفظي إلى معنيين، طب من دون قرينة مجمل يحتاج إلى معين. وإذا لم يثبت الاشتراك فهو ظاهر في المعنى الأول، يعني عندي بس معنى واحد، فعند الشك يدور الأمر بين المجمل والظاهر، صح ولا لا؟ فتجري أصالة عدم الاشتراك فيتعين المعنى الأول فيكون ظاهرا فيه. هذا سؤال أعلم بأنه بالاشتراك اللفظي ولا بالنقل؟ بالاشتراك أعلم بأنه ليس موضوعا كلفظ الحديث، أدري بأنه ليس موضوعا لغير هذا المعنى. إذا ماكو سؤال أنا أكلم. إحنا ما جاي نتكلم، جاي نتكلم في النحو الثاني من أنحاء الشك باللفظ، وهو الشك في مراد المتكلم، فلقائل أن يقول أليس الشك في أصالتي عدم النقل وعدم الاشتراك يرجع إلى الشك في أصل الوضع، فلا يكون مجرى لأصالة، فلا يكون مجرى للأصول اللفظية، وإنما لعلامات الحقيقة والمجرى، وذلك باعتبار أنه عند الشك بالاشتراك، وذلك باعتبار أن الشك في الاشتراك مرجعه إلى الشك في وضع، أحسن، في وضع جديد، في وضع آخر غير الوضع المعنى الأول. وكذلك الشك وين؟ في النقل أيضا يرجع إلى الشك في الواضع. أنت على أي أساس الشك بالنقل؟ يعني الشك هل وضع للمعنى الثاني لو لم يوضع مع هجاء المعنى الأول؟ إذا شك في الواضع. فأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل تجري عند الشك في أصل الوضع، فهي ليست علامات، فهي ليست من الأصول اللفظية، وإنما لابد أن تكون من علامات الحقيقة والمجاز، فهي تثبت الوضع وعدم الوضع. هذا هذا الإشكال. فكان على المصنف الإشكال على المصنف، فكان على المصنف لا يذكرهما في علامات في الأصول اللفظية، وإنما يذكرهما في البحث السابق وهو علامات الحقيقة والمجاز. هذا الإشكال واضح؟ واضح؟ بالأثناء راح نجاوب على سؤال سيد أحمد. سيد أحمد سأل قال ليش يلحق؟ واضح؟ من عنده جواب؟ ماك جواب؟ جوابه الجواب عن هذا الإشكال اتجاهه، أو خلينا أنا أجل الجواب. قررت الإشكال، خلنا نأخذ أصالة الظهور ونرجع نجاوب. تصوير الإشكال ببساطة مورد جريان الأصول اللفظية، الشك وين؟ في المراد. بينما مورد جريان علامات الحقيقة والمجاز، الشك في أصل الوضع. هذا واضح تقدم. هذا الإشكال من نهج، وحيث أن مورد جريان أصالة عدم النقل وعدم الاشتراكي هو الشك بأصل الوضع، إذن هما من علامات الحقيقة والمجاز لا من الأصول اللفظية. ليش مورد جريانهما الشك في أصل الوضع؟ قلنا لأن مرجع الشك في الاشتراك إلى الشك في وضع الوضع بمعنى آخر، وكذلك مرجع الشك بالنقل هو الشك بالوضع علما بمعنى آخر أيضا. نعم الشك بالأول مع عدم هجران المعنى الأول، الشك بالأول يعني بالاشتراك، والشك في النقل مع هجران، ولكن بالنتيجة كل منهما هو شك في الوضع لمعنى جديد، إذا شك في أصل الوضع. هذا هو الإشكال. خلنا نبين أصالة الظهور ونرجع نجاوب على هذا الإشكال. الأصل الخامس والأخير أصالة الظهور. مورد أصالة الظهور إذا دار مراد المتكلم بين معنيين، أحدهما الكلام ظاهر فيه والآخر ليس بظاهر فيه. معنيين، أحد المعنيين هذا اللفظ يظهر في ذلك المعنى، وهذا المعنى الآخر شنو؟ لا يظهر اللفظ فيه. هذا يحتاج أن نقدم مقدمة نبين بيها معنى النص والظاهر والمجمل حتى يتضح شنو ظاهر شنو. فنقول أن الكلام إما أن يكون نص في معنى، وإما ظاهر فيه، وإما مجمل. النص هو أن يدل الكلام على ذلك المعنى من دون احتمال إرادة معنى آخر. ماكو احتمال إرادة، يعني بعبارة أخرى العلم، يصير عندي علم بأنه أراد ذلك المعنى، هذا يسمى شنو؟ يسمى نصا. مثل ما إذا إجى المولى قال يجب أن تفعل كذا، ما بي احتمال يقول ها قال يجب يعني يستحب، ما في احتمال استحباب أصلا، فهي يجب نص في الوجوب. واضح؟ هذا هو النص. الظاهر هو أن يترجح أحد معاني ذلك اللفظ على المعاني الأخرى، كأن يكون احتمال إرادة ذلك المعنى أو نسبة إرادة ذلك المعنى 80%، فيحتمل خلاف إرادة ذلك المعنى بمقدار 20%. فإذن الظاهر هو ترجح أحد المعاني، معاني اللفظ على المعاني الأخرى، هذا هو المسمى بالظاهر. كما إذا قال المولى اغتسل للجمعة، هذه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيحتمل أنه أراد الاستحباب، يحتمل. واضح هذا النص المجمل؟ أن يتساوى إرادة نسبة إرادة ذلك المعنى إلى كل شيء، أن يتساوى نسبة اللفظ إلى كل معنى، أن يتساوى نسبة المراد من ذلك اللفظ إلى كل معنى، فالنسبة متساوية. واضح إن شاء الله؟ مثل من هو؟ مثل مشترك الآن اللي أخذناه. فإذا قال العين يحتمل البصرة النابعة، الذهب كذا، فنسبة اللفظ المشترك إلى كل معنى ومعانيش بها متساوية، فإرادة كل معنى كل شنو متساوية ومحتملة، هذا يسمى بالمجمل. إذا عرفنا هذا نجي نقول في أصالة الظهور أن اللفظ تارة هو مورد أصالة الظهور ودوران مراد المتكلم بين معنيين، أحدهما ظاهر والآخر شبي محتمل، فإذا دار مراد المتكلم بين الظاهر والمحتمل فالأصل من هو؟ فالأصل الظاهر. هاي أصالة الظهور تعين إرادة المعنى الظاهر فيكون حجة على المتكلم والسامع. واضح هذا؟ قلنا مثال من هو؟ مثال هذا اغتسل، فيغتسل ظاهرة في الوجوب. واضح؟ ثم المصنف بعد ما أنهى هاي الأصول الخمسة يذكر تحقيق. شوف هذا التحقيق، يقول والحقيقة أن الأصول الأربعة المتقدمة على أصالة الظهور هي ترجع إلى أصالة الظهور. شلون ترجع؟ بمعنى شلون ترجع؟ بمعنى أن إذا شك أن المخاطب إذا شك أن مراد المتكلم العام أو الخاص، فالأصل شنو قلنا؟ العموم. شنو الأصل العموم؟ يقول بمعنى أن اللفظ ظاهر بالعموم، فالعموم رجع المن إلى أصالة الظهور. فإذا كان الأصل العموم بمعنى أنه ظاهر، وإذا قلنا الأصل الحقيقة إذا شككنا في أن مراد المتكلم الحقيقة أو المجاز، فالحقيقة ظاهرة، واضح، لأن المعنى الحقيقي هو الظاهر. وهكذا في باقية الأصول، فجميع الأصول الباقية هي ترجع لمن؟ إلى أصالة الظهور، بمعنى أن كل الموارد اللي قلنا بيها الأصل كذا فإن ذلك المعنى هو شنو؟ هو ظاهر. هاي تحقيقة. بعدين يترقى، شوف الترقي، يقول بل مرجع اعتبار الأصول المتقدمة هو منه؟ هو أصالة الظهور. شنو يعني مرجع اعتبارها؟ يعني نحن لن نقول بأن الأصل العموم إلا لكونه ظاهرا، ولم نقل بأن الأصل الإطلاق إلا لكونه ظاهرا، فمرجع الاعتبار الظهور. بمعنى شو الترقي؟ بمعنى أنه الأصل الوحيد الذي لدينا من هو أصوات الظهور، إلا أصل واحد اللي هو أصوات الظهور. فليس هناك تعبد بالعموم ولو لم يكن ظاهرا، لا لا ما في تعبد بالعموم. لو كان لدينا أصل العموم من غير أصالة الظهور لكان الأصل العموم حتى لو لم يكن ظاهرا، بينما ليس لدينا تعبد بالعموم ولا تجري أصالة العموم لو لم يكن ظاهرا. إذن مرجع اعتبار العموم لأنه ظاهر، هذا مرجع اعتباره، فلو لم يكن ظاهرا لا اعتبار به، واضح؟ إذن ليس لدينا أصل مستقل في قبال أصالة الظهور، لأن معنى أنه لدينا أصل مستقل في قبال أصالة الظهور أن ذاك الأصل يجري ولو لم يجري أصالة الظهور، بينما الواقع خلاف ذلك. إحنا مو قلنا الأصل حقيقة؟ مو؟ فيقول المصنف لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز وكان الظاهر هو المجاز فالأصل المجاز لا تجري أصالة الحقيقة، ولو دار الأمر بين العام والخاص وكان الظاهر هو الخاص فالأصل الخاص ما تجري أصالة العموم، لأن أصالة العموم لا اعتبار لها إلا باعتبار أصالة الظهور. هذا يعني أنه بالحقيقة ليس لدينا إلا أصل واحد. فلو حذفنا كل هذه الأصول وقلنا بأن الأصل الظهور لكان صحيحا، إذن ما عندي بس أصالة الظهور. لا بخدمك،
تفضل.
إذا دار مراد المتكلم بين الحقيقة والمجاز وكان الظاهر المجاز، أكو فد قضايا جعلت المجاز المعنى المجازي هو الظاهر، شو نقول أصل الحقيقة ولا أصل المجاز؟ أصل المجاز. لو كانت أصالة الحقيقة تجري من دون اعتبار أصالة الظهور قلنا الأصل الحقيقة، وكذلك في العموم إذا دار الأمر بين أن يكون مراد المتكلم الخاص أو العام وكان الخاص هو الظاهر من كلامه ما نقول الأصل العموم وإنما نقول الأصل الخاص. هذا سيدنا، هذا يعني أنه لا ليس هناك أصل إلا أصالة الظهور. لو كان ظاهرا نعم الأصل المجاز، لو كان الظاهر المجاز فالأصل المجاز ما تجري أصالة الحقيقة. إذا ما عندي أصل، هاي كلها شيلوها وقولوا شنو، قولوا أصالة الظهور، هاي كلها شيلوها ما نحتاجها، قولوا أصالة الظهور. واضح هذا؟ إذا اتضح هذا نرجع نجاوب الإشكال. رأيت اتضح ليش أخرنا جواب الإشكال؟ شيء حقيقة حق الظاهر اتضح ليش؟ عندنا اتجاهين بالجواب عن هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ نسيناه، عدم الاشتراك وعدم النقل. ترجع لشكل أصل الوضع، فكان المفروض أن يجعلها المصنف العلامات الحقيقة والمجاز لا من الأصول اللفظية. جواب الإشكال اتجاهها، الاتجاه الأول قال نسلم بهذا الإشكال، الاتجاه الأول يسلم الإشكال يقول صحيح مرجع الشك في الاشتراك، مرجع الشك في النقل، الشك في أصل أنت شنو معنى أنك تشك بالاشتراك؟ يعني تشك أكو وضع آخر لهذا اللفظ غير الوضع السابق فيكون لللفظ معنيان، واضح إن شاء الله؟ هذا معنى الشك في الاشتراك. كذلك الشك بالنقل، هل أن هذا اللفظ وضع لمعنى ثاني وهجر المعنى الأول؟ يعني تشك في الوضع. فصاحب الاتجاه الأول يقول نسلم بالإشكال، ولكن نجيب عن المصنف. شوف الجواب، هنا الجواب لحد الآن ما جوابنا سلم بالإشكال، ولكن الجواب هو أن هذه العبارة ليست من المصنف، وإنما زيدت هذه العبارة من بعض النساخ، بعضهم زيدت هذه العبارة لأجل إصلاح، ويقول عبارة المصنف، ولكن أراد أن يصلح فأفسد. هو يقول لولا كذا كان أحلف آني وأقسم كذا بأن العبارة زائدة. ليش زائدة؟ يقول لي أمرين. الأمر الأول لأجل هذا الإشكال، لأن هذه ليست مجرى، موردها مو هنا، موردها العلامات الحقيقة والمجاز، عدم النقل وعدم الإشراك مو هنا موردها، فهاي زائدة لأجل هذا، هذا أولا. وثانيا يقول لو سلمنا بأنها مو زائدة، مو موردها منه، مو موردها منه، لا الوضع يعني مو موردها علامات الحقيقة والمجاز، يقول لكن ماكو مقتضي لإلحاقها بأصالة عدم التقدير. ليش ما خلاه أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك كل منهما أصل لوحده على حد؟ ليش ألحقها بأصالة عدم التقدير؟ يقول ماكو وجه لإلحاقها بأصالة عدم التقدير. فلأجل هذين الأمرين يقول هذه العبارة فيها زائدة وليست من المصنف. هذا واضح؟ هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يدفع الإشكال من رأسه، يقول الحق مع المصنف.
الاتجاه الأول يعني قصد أنه يقول أن النسخة محرفة أو شيء مثلا، مو كل هذا
هو يقول بحسب هاي القرائن، يقول يحصل عندي علم، يقول لولا كذا كان أقسم أني أحلف، يقول يصير عندي علم أني بحسب هاي القرائن بأنه بأن هاي العبارة هو من المصنف. أما أقول المصنف الآن هو فرق بين الشك بأصل الوضع والشك بالمراد، بعدين يجيب لنا أصول تجري عند الشك في أصل الوضع ويجعلها في مورد الشك بالمراد، ما معقولة، حتى ماكو فاصل طويل حتى يقول المصنف اشتبه. هو يقول يحسن عندي العلم أنا، هذا قضية راجعة لي. واضح سيدنا؟ شوف هسه خمدين الثاني وهنا حرد عليه هسه. الاتجاه الثاني يرد هذا الإشكال، يقول الحق كما فعل المصنف، فإن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك موردهما الأصول اللفظية. ليش؟ شلون ندفع هذا الإشكال؟ يا إشكال بأن مرجع الشك في النقل والشك في الاشتراك إلى أصل الوضع، بأمرين ندفعه بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول نحن نقول بأن مورد الأصول اللفظية هو الشك وين؟ في المراد. شوف العبارة سواء، مو سواء، خلنا نقول هيجي الشك في المراد، وإن كان الشك في المراد ناتجا عن الشك في الوضع في بعض الموارد. مجرى الأصول اللفظية الشك وين؟ في مراد المتكلم. وإن كان الشك في مراد المتكلم ناتج منين؟ من الشك في الوضع، ضيفوا هاي في بعض الموارد. فمن نجي لأصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، احنا نشك في مراد المتكلم ولا نشك في مراد المتكلم؟ نشك بأن المتكلم أراد المعنى الأول لو أراد المعنى الثاني. ليش؟ لاحتمال أنه قد وضع للمعنى الثاني على نحو الاشتراك وعلى نحو النقل، فنشك في مراد المتكلم. نعم، الشك في مراد المتكلم ناتج منين؟ عن الشك في أصل الوضع. فهذا مجرى أيضا المن، مجرى المن الأصول اللفظية. إن شككم في المراد لا، جاوبوني، نعم شككم في المراد، وإن كان الشك في المراد قد نتج منيا من الشك في أصل الوضع. بعد ما كملت خلنا نكمل الجواب. شوف قد واحد يقول من قال بأن مورد الأصول اللفظية هو الشك في المراد ولو ناتجا من الشك في الوضع في بعض الموارد؟ هاي أنا أحتاجها في بعض الموارد. من قال؟ نقول وذلك كما ذكر المصنف أخيرا في التحقيق أن مرجع الأصول اللفظية المن قلنا؟ الأصالة الظهور، مرجع اعتبارها إلى أصالة الظهور، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر فالأصل الظاهر، فكل الموارد اللي يدور بها الأمر بين الظاهر وغير الظاهر فالأصل هل تدار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر وشكينا في مراد المتكلم، هذا الناتج عن الشك في أصل وضع الأولى، هو الاعتبار هذا، المرجع هذا، دوران الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، فكل الأصول لو تجيلها الأمر يدور بين الظاهر حتى أصالتي عدم الاشتراك وأصالة عدم النقي، أيضا يدور الأمر فيها بين الظاهر وغير الظاهر. إذا إحنا نريد يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، هذا مرجع اعتبار الأصول اللفظية. المصنف قال إذا تأخرنا الجواب دوران الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، حتى دوران الأمر بين الظاهر وغير الظاهر نتج من الشك في أصل الوضع أو نتج من أمر آخر، ما عندنا فرق وياي بأصالة الحقيقة، دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ليش؟ لاحتمال أكو قرينة، مو لأن أشك بأصل الوضع، هنا قلنا تجري أصول اللفظية من الشك في المراد، ولكن الشك ما ناتج منين؟ من أصل الوضع، دار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، قلنا الأصل الظاهر. في الاشتراك أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل أيضا يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، نعم، ولكن الشك بين الظاهر وغير الظاهر من ناتج؟ من الشك في أصل الوضع. فماكو فرق بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم الاشتراك في أن الأمر يدور بين الظاهر وغير الظاهر، نعم الفرق أن هناك الشك بين الظاهر وغير الظاهر نتج من احتمال وجود قرينة في أصالة الحقيقة، بينما هنا نتج من احتمال الوضع والشك في الوضع. واضح؟ موضوع اعتبارها تحقق، موضوع اعتبار الأصول اللفظية تحقق. شوفوا في الأصل من نجي أصالة عدم الاشتراك يدور الأمر بين أن يكون هاللفظ موضوع لهذا المعنى فقط أو وضع لمعنى آخر، فيدور الأمر بين الظاهر وبين المجمل، إن لم يحصل وضع، إن لم يحصل اشتراك فهو ظاهر في المعنى الأول، وإن حصل الاشتراك فهو مجمل، فيدور الأمر بين الظاهر وبين المجمل. فهذا مجال الأصول اللفظية ولا قلنا مرجع اعتبارها الدوران بين الظاهر وغير الظاهر، إذن هذا دار بين الظاهر وغير الظاهر. وكذلك في أصالة عدم النقل يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، وياي على الفرض عدم النقل فهو ظاهر المعنى الأول، وعلى فرض النقل وياي هو ظاهر في المعنى الثاني أو مو ظاهر في المعنى الثاني، نشك في ظهوره في المعنى الثاني، هو الآن ظاهر في المعنى الأول ولكن احتمال النقل وياي فنحتمل المعنى الثاني، صح؟ هو ظاهر في المعنى الأول ويحتمل النقل، فيحتمل إرادة المعنى الثاني، فيدور الأمر بين الظاهر وبين المعنى الثاني المحتمل. منين يجي هذا الدوران؟ لاحتمال النقل. إذن أيضا يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، فهو مجرى المن الأصول اللفظية. وياي بعدني ما كملتها، إن قلت على الجواب الأول، راح نشكل على الجواب الأول، إن قلت يلزم على ذلك أن كل ما كان الشك في أصل الوضع هو مجرى للأصول اللفظية. ليش؟ لأنه قطعا كلما كان هناك شك في أصل الوضع كان هناك شك في المراد. أنت إذا الشك هل اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، فتشك أنه مراد المتكلم أو لا، إذا كان موضوعا فهو مراد له، إن كان لم يكن موضوعا فليس مراد له إياي. إذا ماكو فرق بين الأصول اللفظية وبين علامات الحقيقة والمجاز، كلما كان الشك في أصل الوضع كان الشك في المراد. واضح؟ إحنا نجاوب نقول لا، مو كلما كان الشك في أصل الوضع كان الشك في المراد بحيث يكون مجرى الأصول اللفظية. إحنا قلنا الشك في المراد يكون مجرى الأصول اللفظية وإن كان الشك ناتجا من أصل الوضع في بعض. ليش قلنا في بعض الموارد؟ هاي الموارد التي يدور الأمر فيها بين الظاهر وغير الظاهر. فليس كلما كان الشك في أصل الوضع يكون الشك في أصل المراد دائرا بين الظاهر وغير الظاهر. فإذا واحد يجي يشك في بداية الأمر، يشك هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا، من بداية ما يدري. الآن هو ليس ظاهر في هذا المعنى، صح؟ فصحيح أنا أشك في مراده، ولكن هذا الشك لا يجعل اللفظ ظاهرا وين؟ ظاهرا في ذلك المعنى. فلا تجري الأصول اللفظية وإنما تجري علامات الحقيقة والمجاز. بخلاف هنا موردنا عدم الاشتراك وعدم النقل، اللفظ ظاهر في المعنى صح، ويحتمل الوضع لمعنى آخر. فاللفظ ظاهر في المعنى الأول قبل النقل قبل الاشتراك، ونشك في وضعه للمعنى الثاني، فيبقى اللفظ ظاهر في المعنى الأول. يبقى ظاهر وين؟ في المعنى الأول، وأشك وين؟ في وضعه للمعنى المعنى الثاني، فيدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر. نعم، هذا الشك نتج عن شنو؟ عن أصل الوضع. فالشك الناتج عن أصل الوضع صحيح يؤدي إلى الشك في أصل المراد، ولكن هو على قسمين. تارة الشك في أصل الوضع يؤدي إلى الشك في المراد مع الدوران بين الظاهر وغير الظاهر، وأخرى لا يؤدي. إن كان يؤدي إلى الدوران بين الظاهر وغير الظاهر فهو مجرى الأصول اللفظية. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.